بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة مذاكرتنا في كفاية الأخيار في شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية رحمهم الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف الصريح 3 ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، ولا يفتقر إلى النية. قال: أما كون الطلاق صريحا، يعني لفظ الطلاق يعتبر صريحا، قال: فلأنه تكرر في القرآن واشتهر في معناه، وهو حل قيد النكاح في الجاهلية والإسلام، وأطبق عليه معظم الخلق ولم يختلف فيه أحد. قال الله تعالى: الطلاق مرتان والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إلى آخر الآيات. وهذا الإخوة بالإجماع، يعني لفظ الطلاق ما أحد يقول هذا ليس بصريح، هذا واضح طبعا. لكن الخلاف في لفظ الفراق والسراح. إذا قال: فارقتك سرحتك، فهل هذا يعتبر صريح ما يستفصل عن نية الزوج، أو يعتبر كنائي يستفصل فيه عن النية؟ فعند الشافعية كما ترون أنه من الصريح، وعند المالكية أنه من الكنايات الظاهرة وهي تلحق بالصريح في وقوع بلا نية. يعني صحيح المالكية يقولون الصريح هو الطلاق فقط، لكن عندهم بين الصريح والكنائي منزلة بين منزلتين، يعني كنايات ظاهرة تلحق بالصريح، فهي في الحقيقة في حكم الصريح. فكأن مذهب المالكية هنا في الفراق والسراح مثل الشافعية، خلافا للحنفية والحنابلة. الحنفية، والصحيح في مذهب الحنابلة أن الفراق والسراح من الكنايات، من الكنايات، فالصريح فقط عندهم لفظ الطلاق وما يشتق منه طبعا. وهذا في الحقيقة أقرب الإخوة، يعني الفراق والسراح أقرب أنه من ألفاظ الكناية. نعم، لأن هذا اللفظ الإخوة كثير من الناس حتى الآن في الواقع أصلا ما يعرف إيش معنى سرحتك أصلا، أنه يدل على الطلاق والفراق، فلا بد من الاستفصال عن النية. وهذا سيأتي معنا قبل أن نقرأ الكلام. هنا كلام جميل ابن القيم في زاد المعاد 591، يقول: والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا، فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقا، فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية. والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على مقاصد لافظها. نعم، قال: ولهذا يقع الطلاق من العجم والتركي والهندي بألسنتهم، بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعا. يعني هندي قال أنت طالق، هو ما يدري، سمع ناس يقولون قال الكلمة لزوجته، ما تطلق إذا ما كان يفهم. ثم قال: والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتها، يعني لابد من اعتبار النية، يعني ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق، ولا يقع الطلاق حتى ينويه ويأتي بلفظ دال عليه، فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاق. طبعا إخوة هنا ملاحظة، يعني لذلك بعضهم ذكر ابن القيم خالف كل العلماء وجاب قول أن لا طلاق إلا بنية، حتى الصريح ما يقع إلا بنية، لعل ما يعني يراد هذا. يعني المقصود أن الإنسان إذا تلفظ بلفظ الطلاق وهو يعرف معناه وهو قاصد أن يتلفظ به، هنا كلام الجمهور يأتي أنه لا يستفصل عن نيته، خلاص إذا قال أنا هازل ما يقبل منه، صح ولا لا؟ فإذا خلاص هنا هذا معنى قول الجمهور، يعني لا يفتقر إلى نية، ليس معناه أن واحد أصلا ما يفهم معناه ويطلق وبعدين يقال أن لا أنت يقع منك الطلاق وما نعتبر نيتك، يقول طيب أنا ما أفهم اللغة العربية وأنا ما، لا هذا أمر آخر. لكن لعل ابن القيم يعني أراد أن يعني يعني يضبط الباب ضبطا يعني دقيقا، فلعل يعني يتكلم عموما عن الألفاظ باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، أن لابد من نية عموما، لكن إذا كان هذا اللفظ في عرفهم طلاق صريح والناس كلهم يتعارفون عليه فيعتبر طلاق، ما يسأل بعد ذلك الإنسان عن نيته. قالوا تقسيم الألفاظ، طبعا هو له كلام يعني تلاحظ أنه وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة كما ذكرنا، يعني هذا يختلف، يعني حتى الآن سيأتي في الشرح معنا أنه ممكن يشتهر لفظ في بلد ويراد به الطلاق وهو ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة مثلا في المذهب، هل هذا يعتبر من الطلاق الصريح؟ نعم يعتبر من الطلاق الصريح حتى عند الصحيح عند الشافعية. إذن كما ذكر ابن القيم هنا يعني الله أعلم هذا بالنظر إلى اختلاف ماذا الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكما ثابتا لللفظ بذاته. نعم قال فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمن أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان، والواقع شاهد بذلك. فهذا لفظ السراح، الآن اللي كما ذكرنا عند الشافعي يعتبر صريح، قال فهذا لفظ السراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا كناية، يعني قليل اللي يقول سرحتك مثلا. قال فلا يسوغ أن يقال إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه. نعم صحيح كما ذكر القيم، فهنا يعني الألفاظ لابد فيها من نية لا شك، لكن كما عرفنا إذا كان صريحا ويعرف أن هذا المتلفظ به يعلم أن هذا اللفظ صريح في الطلاق وقصده، فما يقال له يعني هل نويت ولا ما نويت، ها ليش أنت تكلمت به أصلا؟ فهنا يقع الطلاق، ما يقول لا والله أنا يعني قصدت معنى آخر أو كذا، يعني هذا يعني لا يفتقر الصريح إلى نية، أن بهذا يحصل تلاعب في الطلاق، ما أحد ممكن يطلق بالطريقة هذه، كل ما واحد طلق يريد يتخلص قال لا أنا والله قصدت كذا، فهذا ما يقبل. قالوا ما يقبل قضاء، لكن الأمر فيما بينه وبين الله. نعم زاد المعاد الخامس 291. نعم فإذا الإخوة يعني هنا لابد نضبط المسألة، أن الألفاظ في الطلاق كما عرفنا يعني ليست كألفاظ البيع والشراء، لأن أصلا الطلاق ما يكون إلا باللفظ، فاللفظ يعني مقصود لأصلا يعمل باللفظ، ولهذا كما عرفنا الصريح ما يفتقر فيه إلى نية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هزلهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، قال إذا خرج اللفظ وقصدت به فلا يفتقر إلى نية، مع أن الهازل تأمل هو ينوي أن يتلفظ بالطلاق ويفهم معناه، لكنه إيش ينوي الهزل ما ينوي الطلاق، ومع ذلك ما قبل منه فلا افتقر إلى نية. هذا الحديث ممكن في البلوغ كن قلنا نعم، لكن هو يعني معناه صحيح في الطلاق ومجمع عليه وكذا. طيب وهذا في صيانة لعقد النكاح في الحقيقة. ثم بعد ذلك أيضا يعتبر ماذا كما ذكر ابن القيم، يعني هذه الألفاظ يعتبر فيها اختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأعراف، هذا لا بد من اعتباره. فلو تبين بالفعل أن هذا الشخص في عرفه أن هذا أصلا ليس بطلاق، فهنا يستفصل فيه عن النية. طيب، ثم قال: طبعا الشافعي استدلوا بماذا؟ أن الفراق والسراح من الألفاظ الصريحة. قال: فلورودهما في الشرع وتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق. هذا ما يكفي الإخوة، لأن كما عرفنا القاعدة في هذا الباب أن يعني الله تعالى ما حصر الطلاق في ألفاظ معينة ما يصح إلا بها، إنما هذا يرجع إلى أعراف الناس. قال الله تعالى: وسرحوهن سراحا جميلا، فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. الأو فارقوهن بمعروف، وقال تعالى: وإن يتفرق يغن الله كل من سعته. عنا أحيانا يعني مثلا أو فارق، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف يأتي أيضا بمعنى ترك الرجعة، ما يأتي بمعنى يعني الطلاق. نعم. قال: وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الطلقة الثالثة فقال: أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتان، فقال: أو تسريح بإحسان، يعني لفظ التسريح يدخل في الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رواه الدارقطني وصوب إرساله. نعم، هذا هو الصحيح، أنه مرسل من رواية أبي رزين وهو تابعي، لكن ابن القطان صححه، لكن كلام الدارقطني يعني أقوى في إرساله. ما أدري وين نقلت له. لو أنا رجعت أذكرني كتبت بتفصيل يعني التخريج وال أي نعم هذا. فإن الثالثة قال: فمسا ما تحسن محسن، سيأتي معنا، لأن قال هناك أيضا سيأتي معنا حديث وبرهن عليه وقدر صواب رسالة. المهم الحديث، لأن من رواية الثوري وعباد بن العوام رواياه عن إسماعيل بن سمي عن أو عن أبي رزين مرسلا هكذا، عن أبي رزين، أيوة إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلا، وتفرد عبد الواحد بن زياد فرواه عن إسماعيل بن سميع عن أنس. فابن القطان صحح الحديث لأن هذا يعني زيادة ثقة، عبد الواحد بن زياد ثقة، فقال يعني يقبل. لكن البيهقي اعتمد كلام الدارقطني، وطبعا له طرق أخرى أيضا لا تصح. وطبعا الثوري لما يخالف عبد الواحد بن زياد، طبعا الثوري جبل يعني مخالفته قوية هنا، فالراجح إرساله كما رجح الدارقطني. طيب، قال: وفي القديم أن الفراق والسراح كنايتان، وهذا قلنا مذهب من الحنفية والحنابلة. نعم، والمالكية قالوا كناية ظاهرة لكن تلحق بالصريح يعني. قال: لأنهما يستعملان في الطلاق وغيره، فأشبه لفظ البائن، والجديد الصحيح الأول لما ذكرناه. لكن إخوة يعني كما تعرفون لفظ الفراق والسراح يستخدم أيضا يعني في غير فراق الزوجية، في العرف كثيرا: واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، طيب، وعرفنا القاعدة كما ذكر ابن القيم والله أعلم. قال: واعلم أن لفظ الطلاق مصدر، والمشتق منه في حكمه في الصراحة. فلو قال: أنت طالق أو مطلقة، أو يا طالق يا مطلقة بتشديد اللام، وقع الطلاق وإن لم ينوي، لأنه صريح في حل قيد النكاح مشتهر. بخلاف المشتق من الإطلاق كقوله أنت مطلقة بإسكان الطاء، أو يا مطلقة، فليس بصريح على الصحيح لعدم اشتهاره، وإن كان الإطلاق والتطليق متقاربين كالإكرام والتكريم. وفي قوله أنت الطلاق أو الطلاق أو طلقة وجهان، أصحهما أنه كناية. ولو قال أنت مفارقة أو مفارقة أو فارقتك أو سرحتك أو أنت مسرحة طلقت، وإن لم ينوك الطلاق والله أعلم، لأن عندهم من هذا كل من الصريح. فالإخوة هذا كله يعني يرجع إلى القاعدة التي ضبطها ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الأصل في هذه الألفاظ يعني حتى لو قال أنت مطلقة مثلا، نشوف هذا هل يفهم العربية ولا لا مثلا، فإذا كان هو يعني يقصد الطلاق لا شك أنه خلاص هذا، لكن إذا بالفعل قال لا أنا ما قلت أنت مطلقة، أنت مطلقة، مطلقة من القيد الذي أنت فيه في بيتي مثلا أو كذا، فبالفعل هنا يكون اللفظ. ثم أيضا كما سيأتي معنا القرينة لها يعني دور هنا، ولهذا قال أردت بقولي أنت طالق إطلاقها من الوثاق وليس هناك قرينة، وبالفراق المفارقة في المنزل، وبالسراح السراح إلى منزل أهلها، أو قال أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها، لم يقبل منه في ظاهر الحكم، لأنه ما في قرينة هنا، إن قال وليس هناك قرينة. فعلم من هذا الإخوة، وطبعا هذا قول أو بالاتفاق يعني شبه اتفاق، نقول بالإجماع لكن شبه اتفاق بين العلماء، أن يعني كما قال لا يقبل بالصريح إرادة غير إلا بقرينة، يعني هذه القاعدة باتفاق العلماء. وإن كان هناك رواية عند أحمد وقول بعض العلماء في الحقيقة أنه يقبل قوله ولو في الصريح بلا قرينة، يعني يقبل قوله، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يقبل قوله بالصريح إلا بقرينة، يعني مثلا بالفعل كانت مقيدة فلما حلها من القيد قال أنت طالق مثلا، كان يريد يأدبها مثلا، قيدها، أغلق عليها الباب، قفل عليها باب البيت مثلا، بعدين قال لها خلاص أنت طالق، ويقصد ماذا؟ طالق من هذا القيد الذي أنت فيه مثلا. فإذا كانت قرينة واضحة ما في بأس. مثل المالكي قال إن سألته أن يطلقها من وثاقها فقال أنت طالق، وهكذا. فإذا القرينة يعني هي المعتبرة في تحديد الطلاق الصريح إذا ادعى شيئا يعني، أما بدون قرينة لا يقبل من كما عرفنا في الأصل. طيب فلو صرح بذلك فقال أنت طالق من وثاق، أو سرحتك إلى موضع كذا، أو فارقتك في المنزل، خرج عن كوني صريحا وصار كناية والله أعلم. بل في المغني قال بل خرج من كونه طلاقا أصلا، لا أصلا لا صريح ولا كناية يعني، لأن خلاص أصبح السياق يدل على أن المراد بهذه الكلمة ليس المراد منها الطلاق يعني بمعنى الفراق في الزوجية أو في العلاقة الزوجية، وإنما يعني معنى آخر تماما. طيب قال مسألة إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كقول الناس أنت علي حرام، تخيل في مجتمع انتشر أو اشتهر بأن هذا اللفظ أنت علي حرام يعني طالق مثلا، وكان هذا يعني يتداوله الناس كالصريح تماما، ففي التحاقه بالصريح أوجه، أصحها عند الرافع أنه يلتحق بالصرائح حتى يقع الطلاق وإن لم ينوي لغالبة الاستعمال وحصول التفاهم، ونسأل إلى التهذيب وفتاوى القفال القاضي حسين والمتأخرين. وهذا في الحقيقة الإخوة هو الصحيح، لأن هذه الألفاظ الإخوة كلها يعني مرجعها إلى العرف الشرع. نعم جاء بلفظ الطلاق هذا المعروف، لكن غيرها من الألفاظ هذه ترجع لأعراف الناس. قال والثاني لا يلتحق بالصرائح، قال الرافعي ورجحه المتولي، وجهه بأن الصرائح تؤخذ من ورود القرآن بها وتكررها على لسان حملة الشريعة، وهذا لا يسلم به، لأن أصلا الشرع ما وضع، ما حصر هذه الألفاظ في يعني ألفاظ معينة، ما حصر ألفاظ الطلاق في ألفاظ معينة، فالأمر فيها راجع إلى العرف، مدام ما في يعني تحديد من الشرع. والأصل كما هو ظاهر في هذا والله أعلم أن الناس يعني يتكلمون بما يعني يتعرفون عليه في هذا الباب. قال: وإلا فلا فرق إذا نظرنا إلى مجرد اللغة والاستعمال بين الفراق والبينونة. نعم، طيب ثم ماذا؟ هو طبعا هذا على مذهبهم، يعني يقول إذا ما أخذنا بهذا ما في فرق بين الفراق والبينونة. طيب ما أنتم تقولون أن هذا صريح، لكن ما نسلم أن الفراق صريح أصلا، فطيب ما في فرق، إيش الفرق؟ حقا ما ليس هناك فرق بين هذه الألفاظ إلا إذا اعتبرها الناس عرفهم أنها طلاق. قال النووي: الأرجح الذي قطع به العراقيون المتقدمون أنه كناية مطلقا هو المعتمد، هذا في المذهب الشافعي. نعم، يعني مع أن هذا خلاف ما صححه الرافعي، يعني الرافعي صحح أنها تلتحق بالصريح، لكن النووي يعني صحح أنها من الكناية. الإمام يعني إذا قيل الإمام يعني من؟ جويني نقل عن القفال، يعني كأن نقول ثالث، قال في هذه الألفاظ التي يعني تشتهر في الطلاق وما تكون من الألفاظ الثلاثة الصريحة. قال: إن نوى شيئا آخر من طعام مثلا، قال أنت علي حرام، إن نوى يعني شيئا آخر أصلا ما يخاطبها، فهذا واضح أنه ما له علاقة بالطلاق. قال: وإن لم ينوي شيئا، سئل عما يفهم، فإن قال الطلاق وقع، وإن كان عالما يعلم أن الكناية لا بد لها من نية لا يقع إلا بالنية، فعلى هذا كأنهم اعتبروه إيش؟ أن كنائي، أن جاء في التفصيل بين النية يعني في نيته، وهذا الله أعلم يعني كما عرفنا يعني الأمر أحيانا يختلف باختلاف حتى الأشخاص. طيب فيمكن يعني الألفاظ اللي يعني على حسب عرف الناس والله أعلم. نعم، علي حرام كل سيأتي معنا، سيأتي معنا في الكناية إن شاء الله في الظهار، إن هذا مذهب الحنابلة، إذا قال أنت علي حرام على طول ظهار، لكن يعني كما سيأتي معنا إن شاء الله المسألة. قال: وأما البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فهو كناية في حق أهلها بلا خلاف، ولو قال أنت حرام ولم يقل علي قال البغوي هو كناية بلا خلاف والله أعلم. تلاحظ يعني أنت علي حرام وقال أنت حرام، فيعني تفريق يعني الله أعلم فيه ما فيه. نقول إذا كانت هذه ألفاظ يعني خلاص الكل يعرفها أنها يعني، لكن قد ينظر الإخوة في الوقائع العينية، إذا كان بالفعل جاهل يقول والله أنا جاهل بهذا وأنا ما أعرف إلا الطلاق مثلا، نشوف قرائن ممكن تكون ما عاش في هذه البلدة، ممكن يكون مثلا منعزل عن الناس أو سافر إلى بلاد يعني تعود على لغتهم مثلا، هذا كله معتبر. قال: والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية، هذا هو الضرب الثاني وهو الكناية، ويقع الطلاق بها مع النية بالإجماع. نعم، طبعا الإخوة هنا الشافعية والمالكية ما يستثنون شيء، يعني فقط النية التي تحدد في الكناية. هل القرينة في الطلاق الكنائي يستغنى بها عن النية؟ هذا قال به الحنفية والحنابلة. فهنا قالوا إذا وجدت قرينة تدل على الطلاق في الكناية فيؤخذ بهذه القرينة ولا يلتفت إلى نيته، يعني عند الحنفية مثال مشهور وهو مذاكرة الطلاق، إذا طلق لما سألت قالت طلقني مثلا فقال لها سرحتك مثلا، فيقولون هذه قرينة واضحة لأن إيش يريد إيش الطلاق، فلو قال بعدين لا ترى هذا لفظ كنائي وأنا ما أقصد، يقولون لا هذه قرينة واضحة. أو مثلا في الغضب، لكن أيضا تشوف القرائن ليست على درجة واحدة، الغضب ممكن يقول أنا غضبت وقلت الحقي بأهلك، يعني لا يعني يريد ماذا؟ أنها تذهب بالفعل بيت أهلها مثلا، من الحقي بأهلك كما سأتي معنا من الكنائي، لكن لابد من النية. فهنا الأحوط والله أعلم يستفصل عن نيته، يعني حتى لو وجدت بعض القرائن شوف قوة القرينة و، لكن قول المالكي والشافعية ورواية عند الحنابلة أن لابد من نية. قال روية أن عمر، وهذا موجود في الموطأ بلاغا، قال مالك بلغني عن عمر رضي الله عنه قال لرجل قال لامرأته حبلك على غاربك، قال أنشدك برب هذه البنية، قال الكعبة وهو اسم لها، هل أردت الطلاق؟ فقال الرجل أردت الفراق، فقال هو ما أردت، يعني اعتبر النية. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، رواه البخاري. وكما تعرفون يعني هي يعني كانت من علية القوم في قومها، فكأنها يعني حديثة عهد يعني بالإسلام كأنها، ف يعني لعلها رأت أن يعني أن هذا ليس من تمام يعني أخلاق الأشراف وكذا، فقالت أعوذ بالله منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة طلقها، قال إلحقي بأهلك، واعتبر هذا ماذا؟ يعني طلاقا بالفعل، كان طلاقا، أنه نوى الطلاق. قال فإن لم ينوي لم يقع طلاق لأثر عمر، كما هو واضح أنه لو كان يقع بلا نية لم يكن للتحليف فائدة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته قال لها كعب إلحقي بأهلك، شوف نفس اللفظ، لكن قال فلما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، لأن ما نوى بذلك إيش الطلاق، ولأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع ما لم ينوه، كما أن الإمساك عن الطعام لما احتمل العبادة وغيرها لم ينصرف إليها إلا بالنية. نعم قياس يعني لطيف. قال ثم لأن هذه الأعمال في ظاهرها كأنها كنايات إشارات للتقرب إلى الله تعالى، فإذا وجدت نية أصبحت حقيقية، بدون نية ما تصبح حقيقية. ثم ألفاظ الكناية كثيرة جدا، فنقتصر على ذكر بعضها، فمنها قوله أنت خلية أي خالية من الأزواج، برية أي برية من الزوج، بتة أي قطعت الوصلة بيننا، بتلة أي من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد، وبائن من البين هو الفراق ويجوز وبائنة، والأفصح بائن كحائض وطالق، وأنت حرة وأنت واحدة، واعتدي استبرئي رحمك وإلحقي بأهلك حبلك على غاربك، وما أشبه ذلك كقوله أخرجي إذ واذهبي وسافري وتقنعي وتستري وبيني وأبعدي وتجرعي، أي كأس الفراق. قالوا وما أشبه ذلك، خلينا قبل ما نقرأ أنت حرام. فهذه الألفاظ الإخوة يعني طبعا المذاهب فيها تفاصيل في بعض الألفاظ. نعم لكن الكناية تحتملها، يعني إذا قال اعتدي العدة ما تكون إلا بعد إيش؟ الطلاق، هكذا يريد يعني. لكن إذا تكلم بلفظ آخر لا علاقة له به، قال لا كلي، قال والله أنا أردت الطلاق، ما يقبل هنا لا طلاق ولا، حتى لو قال نويت الطلاق ما يقبل. نقول له تكلم بكلمة مفهمة لما تريد، هذا واضح الإخوة. طيب هنا الإخوة مثلا لفظ بائن ولفظ كذلك خلية وبرية، بعض هذه الألفاظ عند الشافعية أنه يرجع فيها إلى ما نواه، لكن عند المالكية لفظ البينونة وما يفهم منه يعني الفراق المؤبد أو الانقطاع المؤبد، يقولون هذه تطلق ثلاثا، يعني المالكية عندهم شوي شدة في ألفاظ الطلاق، يعني إذا قال أنت بائن قالوا تطلق ثلاثا، عندهم بائن، أنا علمت على هذه ذكرها ابن قدامة وذكر هذه المسألة، قال خلية وبرية وبائن والحقي بأهلك وحبلك على غاربك، هذه ذكرها ابن قدامة وذكر فيها هذه المذاهب، وأحسن المذاهب فيها مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة أن هذه من الكنايات التي يرجع فيها إلى النيات عند طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة في رواية، والمالكية والحنابلة في الرواية الأخرى قالوا هذه ثلاث، إلا في الخلع إذا كان العقد عقد خلع أصلا كما عرفنا، أو كان قبل الدخول بها، قبل الدخول بها قالوا يعتبرونها طلقة واحدة، والحنفية يعني قريب من الشافعي يرجعون للنية إذا نوى ثلاث إذا نوى ثنتين إذا على حسب، والشافعية مطلقا يرجع إلى نيته، هل يريد ثنتين ثلاث واحدة هو على نيته. طيب قال كقولي أنت حرام أو أنت علي محرمة أو حرمتك، فهذه الألفاظ أيضا قريب من هذه المسألة، قريب من هذه الألفاظ التي يعني أو المسألة التي ذكرناها، لكن قال هنا عند الشافعية إن نوى الطلاق بقولي أنت علي حرام ونحوها نفذ رجعيا، إذن الشافعي عندهم هذه الأحوال الثلاثة، ينوي الطلاق يكون إيش طلاق، وإن نوى عددا وقع ما نوى، إذا نوى يعني عدد معين من الطلقات نوى اثنتين ثلاث تطلق بالعدد الذي نواه، قال وإن نوى الظهار فهو ظهار، هذه الثالثة، والرابعة وإن نوى الطلاق والظهار معا فأوجه يتخير، أصحها يتخير بين جعله طلاقا أو ظهارا، إذن هذا عند الشافعية، لأن بالفعل قالوا هذا محتمل، يعني هذا الأصل، قالوا لأن الأصل في هذا اللفظ ماذا؟ أنه يحتمل كل هذه المعاني فهو من كنايات الطلاق. طيب وأيضا استدلوا الإخوة بما جاء في البخاري عن ابن عباس، قال ابن عباس إذا حرم امرأته ليس بشيء، إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عند مسلم قال فهي كفارة يمين، يعني إذا حرم امرأته قال أنت علي حرام وما نوى الطلاق، وهذا يعني موجود عند الشافعية، يعني إذا لم ينوي الطلاق فيكون في هذا كفارة إيش؟ كفارة يمين، يكون في كفارة يمين، هذا يسمى اليمين الإيش؟ الالتزامية أو اليمين التعليقية، لأن اليمين الإخوة الحلف المعروف هو الحلف بالله وبأسمائه، هذا القسم المعروف، لكن هناك أيضا من أنواع القسم النوع الثاني اللي ما يكون أصلا بحروف القسم أو بلفظ الجلالة أبدا أو بأسماء الله، وإنما يكون بتعليق الأمر على شيء أو بتحريم شيء، لأن المراد من هذا أن يحث نفسه على المنع أو الفعل، وقالوا هذا هو مقصود اليمين فيلحق باليمين. يعني قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم إيش تحلة أيمانكم، مع أنه ما ذكر يعني يمينا، مجرد جعل التحريم إيش يمينا. فكأن لما يقول أنت حرام كأنه يحث نفسه يعني على أن يمتنع من هذا الأمر، كأنه قالوا كأنه حلف يعني، يعني قالوا هو بمنزلة الحلف في المعنى من حيث المعنى، فألحق باليمين ففيه كفارة يمين. وهذا يعني روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين، في الحرام يمين، يعني يقصدون كفارة يمين، يعني قالوا في الحرام قالوا يمين اعتبروها يمين. فهنا الإخوة مذهب الشافعية يعني يحملون هذه الألفاظ على أنه إذا ما قصد الطلاق، يعني يحملون هذه أقصد الحديث ابن عباس وآثار الصحابة في هذا الباب، إذا حرم امرأته فهو يمين، على الأصل أن هذا اللفظ ظاهرة أنه يريد أن يحرم امرأته هكذا تحريما بلا أي عقد آخر، فقالوا هذا كفارة كفارة يمين. لكن إذا نوى الطلاق فأصبح من كنايات الطلاق، إذا نوى الظهار أصبح ظهارا وهكذا. وهذا بالفعل يعني تراه الله أعلم من أقرب المذاهب والله أعلم. مذهب المالكية أنت حرام عندهم أيضا ثلاث، في المدخول بها وغير المدخول بها بحسب نيته. وطبعا هذا الإخوة قد يكون في شدة، لأن هذا يعني كأنه يؤخذ بلازم قوله حتى لو لم يلتزمه، يعني قالوا أنت حرام كأنه إيش حرمها مؤبدا، يعني مع أن هذا غير لازم. وإن كان هناك بعض الآثار مستدلوا بأنه روي عن علي وزيد بن ثابت، والحنفية قريب مذهبه من الشافعية، لكنهم عندهم إذا نوى واحدة عند الحنفية تكون بائن ما تكون إيش رجع، لأن أصلا عند الحنفية نسينا نذكر هذا الإخوة، الطلاق عند الحنفية إذا كان يعني بالكناية يكون بائنا، يكون بائنا، الطلاق الكنائي عندهم بائن ليس رجعي، هذا ما أدري يعني كيف وما كذا يقولون طيب. وفي قول أنت علي حرام عند الحنابلة كما ذكرتم أن هذا إيش ظهار، هذا مذهب الحنابلة، قول أنت علي حرام ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا، يعني عندهم هذا اللفظ أصل في الظهار. قالوا روي هذا عن عثمان وابن عباس، أن في لفظ عن عباس قال كفارة مغلظة، يعني أوجب عليه كفارة مغلظة، وقالوا الكفارة المغلظة هي إيش كفارة الظهار، إن اعتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو صيام فلم يجد، يعني يعني قالوا هذا صريح في تحريمها فكان ظهارا. نعم، لكن الإخوة يعني الله أعلم، يعني الآثار الأخرى عن الصحابة أن هذا نفس اللي وارد عن ابن عباس، فقد يقال ابن عباس يعني في رواية أخرى أفتى بكفار مغلظة، لأنه قد يقال أن هناك قرينة أو شيء نية تدل على الظهار، أو من باب يعني زجر من يحرم ما أحل الله له مثلا ممكن. فتلاحظ والله أعلم أن قد يقال أن من أقرب المذاهب مذهب الشافعية هنا أن هذا من الطلاق الكنائي. قال طبعا هو لما قال وإن نوى الطلاق والظهار معا قال أصح ويتخير بهذا قال ابن الحداد وأكثر الأصحاب، ولا ينفذ الاثنان معا بلا خلاف. نعم، قال وقيل يكون طلاقا وقيل يكون ظهارا، قال الإسنوي: تقرير منع الجمع ممنوع، يعني كونه طلاقا وظهارا. قال يمكن يعني نحمل اللفظ على المعنيين. قال: فإنه يجوز استعمال اللفظ في المعنيين معا على مذهب الشافعي، سواء كان اللفظ حقيقة فيهما كالمشترك. المشترك تعرفون يعني هو حقيقة في اللفظين، المعنى مستقل تماما بلفظ واحد، أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر. إذا قلنا بالحقيقة والمجاز، وقد صرح الرافعي بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع، ذكره في كتاب الأيمان. لكن هنا قد يعني يبعد، لأن الواحد ما يخطر باله يريد طلاق وظهار مرة واحدة، يعني الله أعلم، فينظر في النية. قال: يتخير. وإن أطلق قوله: أنت علي حرام، ولم ينوي الطلاق ولا الظهار، فقولان. هو قال في الهامش: أظهرهما وجوب الكفارة. أنا الآن اللي في ذهني الكفارة كفارة يمين، يعني لأني في بالي ما أدري، الله أعلم، ممكن نتأكد شوي من هذه، لأنه ما ذكر في الشرح كفارة اليمين، أخاف أنه ما يوجد عندهم الشافعية هذا. ها؟ موجود عندك؟ هذا سيتي. زين خلاص أنا أقول بعد. نعم صحيح، هذا لا تزال الحالات موجودة، أنا أقول ليش ما ذكرها. طيب، وهذا كله تفريع على ما صححه النووي أن قوله وأنت عليه حرام كناية، أما على قول الرافعي أن صريح فإنه يكون طلاقا. قال: وإن أراد بقوله أنت علي حرام تحريم عينها أو ذاتها أو وطئها لزمه كفارة يمين في الحال، وهذا كما عرفنا هذا جاء في حديث ابن عباس وآثار الصحابة، وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر. إذا ما كان له نية فخلاص الأصل أنه إيش؟ عليك كفارة يمين. نعم. وإن قال: أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير، وقال: أردت الطلاق أو الظهار، نفذ. إن هذا يعني فيه تحريم، يعني نفس التحريم. وإن نوى التحريم لزمه الكفارة، أن يحتمل. وإن أطلق فالنص أنه كالحرام. نعم، فيكون على الخلاف، وعلى هذا جرى الإمام وهو المعتمد في المذهب. وهذا بالفعل يعني تلاحظ أن الألفاظ بالفعل ترجع إلى النية. لا، كفارة يمين، لأن قال: وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر، يعني إيش؟ أنها كفارة يمين. أما الحنابلة يقولون إيش؟ ظهار مطلق. نعم. طيب، ثم قال: والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه، ولو قال أردت أنها حرام علي فإن جعلناه صريحا وجبت الكفارة، وإلا فلا، إنه ليس للكناية كناية. والذي ذكر البغوي أنه لا شيء عليه، يعني إذا قال أنت كالميتة قال لا شيء عليه، ولو قال أردت أنها حرام علي فإن جعلناه صريحا، صريح، لا صريح في الطلاق يعني كأنه، ولا لا صريح في الميتة، نعم صريح في التحريم، قال وجبت الكفارة، وإلا فلا، يعني إذا ما جعلناه صريحا، إذا جعلناه أنت كالميتة كناية فيقول لا ليس عليه شيء، قال لأن ليس للكناية كناية، لأن هذا أصلا يعني كناية عن أنت علي حرام، وأنت علي حرام روح إيش؟ كناية عن الطلاق أو. وتبعوا على هذا جماعة، قال الرافعي: ولا يكاد يتحقق هذا التصوير. بالفعل يعني لماذا هذا التعقيد؟ يعني أنت إذا قال أنت كالميتة خلاص نفس أنت علي حرام، يعني ما نجعل هذا تابعا لأنت علي حرام حتى يكون كناية الكناية وكما قالوا وبنيته. قال ولو قال أردت أنها كالميتة بالاستقذار صدق ولا شيء عليه والله أعلم. نعم، لأن هذا بالفعل يعني واضح في أنه إيش يحتمل، ليس كقول أنت علي حرام. لو قال أنت علي حرام أردت الاستقذار أو شيء ما يصدق لأنه ما يحتمل. طيب، ثم قال واعلم أن نية الكناية لابد أن تقترن باللفظ، وهذا ينص عليه الشافعية، فلو تقدمت أو تأخرت لم يؤثر. نعم، يعني لا يقع طلاقا، يعني لابد نية الطلاق تكون موجودة مع اللفظ. ولو نوى في أوله عند قوله أنت أو عكسه، أو عكسك أن نوى عند قوله بائن، ففيها وجهان، الأصح في الشرح الصغير الوقوع في الصورة الأولى، وخالف المحرر فرجح أنه لا بد من اقترانها بجميع اللفظ، واختلف كلام الروضة والمنهاج أيضا فرجح في اقتران النية بكل اللفظ، وقال في الروضة ولو اقترنت النية بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت في الأصح، يعني أنه يكفي اقترانها بجزء منه، اعتمدوا الرملي وابن حجر، يعني هذا هو المعتمد في المذهب. أن يعني الإخوة هذا تدقيق زيادة، يعني المهم النية موجودة في اللفظ، يعني سواء كان في أول أو آخر، يعني مثل ما رجح النووي. وقال الإسلام والفتوى أنه يقع في الأولى فيما إذا نوى في أول لفظ دون الثانية. قال الموردي بعد التصحيح أنه أشبه بمذهب الشافعي، والله أعلم، والله أعلم. لكن إذا قال أنت مثلا وما كان ينوي شيء، بعدين قال يعني مثلا بائن، وهو ينوي ببائن إيش الطلاق، ليش ما يقال أنه ما تطلق؟ فالله أعلم يعني. طيب، ثم ذكر فارس استطراد، يعني قال هذا الطعام أو الثوب أو الشاه حرام علي، فهل عليه شيء؟ قال فهو لغو لا يتعلق بكفارة ولا غيرها، والله أعلم. تقول هذا مذهب الشافعية والمالكية، نعتبروا التحريم لغو، يعني ما اعتبروه يمينا الإخوة، وهذا بالفعل فيه خلاف، يعني كما قلنا هذه تسمى اليمين الالتزامية. هذا الإخوة اليمين الالتزامية هذا عند الحنفية والحنابلة، لذلك شوف هنا مذهب الشافعية والمالكية أن هذا لغو أصلا ما عليه يعني كفارة. لا، الطلاق هذا سيأتي بعدين، تعليق الطلاق هذا شيء ثاني. ها؟ اي نعم، يعني تحريم المرأة يختلف، يعني لأنه ورد به النص لما تحرم ما أحل الله لك، فهذا يعني يختلف. أما تحريم غير المرأة هنا، يعني لذلك فرع في تحريم غير الأبضاع، يعني فعند الشافعية المالكية أنه لغو، عند الحنابلة والحنفية أنه عليه الكفارة، عليه الكفارة، وقالوا هذه يمين التزامية كما عرفنا، وهذا هو الأقرب لأن بالفعل يعني اليمين الالتزامية يعني ثابتة في بعض النصوص. يمكن يأتي معنا مثلا، تذكرون حديث إيش، من حلف على ملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، من حلف على ملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، هذا في البخاري ومسلم. فتأمل كيف قال من حلف، طبعا هو إيش المقصود الحديث، يعني والعياذ بالله هذا لفظ محرم، هو من الكبائر أن يقول يغضب فيريد أن يمنع نفسه من شيء أو أن يؤكد أنه سيفعل هذا الشيء، فيقول هو يعني يتكلم عن نفسه يهودي أو نصراني إن فعلت هذا الأمر، فهذا كأن إيش يعني حلف. طبعا هذا يعتبر يمين عند الحنفية والحنابلة، يقال هذا يمين التزامية، والذي يدعي على هذا أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلفا، قال من حلف، يعني ما يقول والله، لأن ألزم نفسه. فكذلك قالوا هنا إذا ألزم نفسه بتحريم هذا الطعام أو الشراب أو كذا فهذا يعني يدخل فيه، والله أعلم. ثم قالوا النساء ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، هذا واضح الإخوة، طلاق السنة بالاتفاق. والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض، هذه صورة، أو في طهر جامعها فيه. قال وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. تلاحظ هؤلاء يعني خلاص، ما يعني الصغيرة والآيسة والحامل أصلا ما يوجد حيض أصلا حتى يقال أن طلاق بدعة، وكذلك المختلعة التي لم يدخل بها الزوج. ونحن عرفنا أن عند الخلع يجوز في الطهر والحيض، لا هذا أمر آخر، ولا يلحق المختلع طلاق. نعم نعم، مختلع التي لم يدخل بها الزوج، نعم سيأتي. طيب ما عليه، ما نستعجل. قال لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة. طبعا إخوة المقصود بالسنة هنا ليس سنة يعني مستحب تطلق، لا، كما هو معروف السنة إيش معناها هنا؟ أن هذا يوافق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق المشروع، يعني السنة بالمعنى العام، الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة الشرعية في إيقاع الطلاق هي هذه. والبدعة يعني ما يخالف إيش الطريقة الصحيحة. وفي معناهما اصطلاحان: أحدهما أن السني ما لا يحرم إيقاعه، والبدعي ما يحرم، وعلى هذا فلا قسم سواهما. نعم، أن البدعي هو يعني يحرم إيقاعه، يعني يحرم على الزوج أن يطلق امرأته وهي حائض أو في طهر جمعها فيه. والثاني وهو المتداول عليه جرى الشيخ أن السني طلاق المدخول بها، وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة. نعم، طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، صحيح. والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه، هذا واضح، ولم يبن حملها. نعم، لأن إذا بان الحمل خلاص يعني يجوز أن يطلق، يعني طلاق الحامل مشروع ليس ببدعي. قال ويبقى قسم آخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة، كطلاق غير المدخول بها، هذا واضح، امرأة غير مدخول بها، يعني هذا بالإجماع أن هذا ما فيه سنة ولا بدعة، ليس فيه العلة من تطويل العدة أصلا، ما في عدة أصلا. أن كما تعرفون كما سيأتي معنا أن لماذا يحرم الطلاق في الحيض، أن في تطويل العدة غير مدخول بها، ما في هذا الأمر. وكذلك الحامل، الحامل أيضا طلاقها يشرع يعني مطلقا، يعني هذا لا خلاف بين العلماء أيضا. والآيسة والصغيرة لأنها مثل يعني غير المدخول بها، لأنها يعني ما تحيط كما ذكره الشيخ، وهو الضرب الثالث. المختلعة التي لم يدخل بها الزوج، يعني والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج، يعني إذا ما دخل بها سواء كان مختلعة ولا طلقها ابتداء يعني يجوز. نعم ما ذكره صح، فهو يعني نقول التي لم يدخل بها الزوج سواء كان هي يعني طلبت الخلع أو هو طلقها، هذا كله جائز. نعم. طيب، قال: إذا عرفت هذا فطلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها، وهذا بالإجماع الإخوة. الدليل ماذا؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع. واضح؟ مره فليراجعها، وطبعا هي تحسب عليه، يعني كما هو مذهب جماهير أهل العلم أنه تحسب عليه ويراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض. شوف هذه حيضة إيش أخرى، حيضة ثانية، هذا قالوا من باب إيش التأديب، يعني حتى لا يطلق في الحيض وحتى يعني تطول العلاقة بينهما ربما يترك الطلاق. قال: فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، في رواية قبل أن يمسها، والأمر المشار إليه هو قوله تعالى: فطلقون لعدتهن، يعني في عدتهن، لأن اللام تجي بمعنى في. وطبعا هذا على قول الشافعية أن العدة هي الأطهار، أما على يعني قول الحنابلة والذي عليه هذا أكثر الصحابة والله أعلم أن العدة هي بالحيض، فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن، هكذا يكون معنى الآية. قال: كما في قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني في يوم القيامة، وقيل المراد لوقت يشرعن عقبه في العدة، هذا القول الثاني كما عرفنا. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ: فطلقوهن لقبل عدتهن، هذا يؤيد أيضا القول الثاني. قال الإمام الظاهر أنه كان يذكره تفسيرا، فانتظم من الآية والخبر أن فانتظم من الآية والخبر الحديث أن الطهر الذي لم يجامع فيه محل لطلاق السنة، محل لطلاق السنة. وقول الشيخ: فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، يرد عليه أنه لو وطئها في آخر الحيض ثم طلق في الطهر الذي يليه قبل أن يجامع فيه، فإنه لا يكون سنيا على الأصح في الروضة، هو أصلا يعني يطأ في آخر الحيض، هذا أصلا محرم ما يجوز. يعني يقولون: فثم طلق في الطهر الذي يليه قبل أن يجامع فيه، ممكن، لأن أنا حاولت أبحث سريع صراحة، ما ممكن ما توسعت لكن ما وجدت. يعني هم قالوا، النووي قال: اقتران الطهر بالجماع، اقتران الطهر بالجماع من آخر الحيض، ما أدري. طيب، وأما طلاق البدعة فهو أن يطلقها في الحيض مختارا، وهي ممن تعتد بالأقراء من غير عوض من جهتها. نعم، لأن إذا كان بعوض كما عرفنا يكون خلع، والخلع يجوز في الحيض كما عرفنا، أو يطلقها في طهر جامعها فيه بلا عوض منها، يطلقها في طهر لكن جامعها فيه، فأيضا بدعة، وهي ممن يجوز أن تحبل، يعني تحمل ولم يتحقق حملها. لأن الإخوة إذا يعني ما تحقق من الحمل ثم يعني يطلقها ثم تبين أنها حامل قد يندم. نعم. قال: ودليل حديث ابن عمر وادعى الإمام الإجماع عليه، يعني الإجماع على تحريم الطلاق في الحيض، وهذا يعني ينقله أكثر أهل العلم، الإجماع ابن عبد البار وابن قدامة. والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة، لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة، واضح؟ الآن هذه الحيضة اللي طلقها فيها ما تحسب هذه الحيضة من العدة، ثم تنتظر طهر، ثم يبدأ الحيض الأول بعد ذلك. قالوا فيه إضرار بها، كلما طالت العدة هذا فيه إضرار بالمرأة. وأما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه فلأنه ربما يعقب ندم عند ظهور الحمل. نعم، يعني ممكن هو يجامع في الطهر ثم يطلق ثم ما يتبين أن هنا ممكن تكون حامل، ولو علم أنها حامل ممكن ما يطلق أبدا، فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وإذا ندم فقد لا يتيسر التدارك فيتضرر الولد، والله أعلم. يعني ولو الرجعة، لكن ممكن تكون هذه مثلا طلقة أخيرة، فماذا يفعل؟ فممكن نزيد علة، وهي أنه يعني يقولون طلاق في الحيض يطول عليه العدة، وكذلك أيضا كما عرفنا لأن النفس يعني لا ترغب يعني في المرأة، لا ترغب في الزوجة في هذا الوقت، يعني في الوقت البدعي، سواء كان في الحيض أو في ماذا، الطهر الذي جامعها فيه. فيسهل الطلاق في هذه الفترة، والشرع يتشوف إلى عدم الطلاق. فتأمل سبحان الله في حكمة الله تعالى، الوقت اللي يسهل فيه الطلاق إيش حرمه؟ قال لا، أنت الآن قضيت وطرك منها، يعني جامعها في الطهر، خلاص ما يجوز تطلق، أو في الحيض نفسك أصلا لا ترغب فيها، لا يجوز لك أن تطلق. لما تطهر من الحيض ونفس الزوج تكون متشوفة لامرأته، هنا تريد طلق، طلق إن كنت رجلا يعني. فهذا يعني يلمس على الوتر الحساس كما يقولون، سبحان الله. وهذا من حكمة الله تعالى ومن رحمة بعباده. وبالفعل يعني تأمل كيف لو تقيد الناس بأحكام الطلاق السني لقلت كثيرا من حالات الطلاق، لقلت كثير من حالات الطلاق، خاصة هذه النقطة الآن. يعني فقط لو التزموا إيش بالوقت، هو أصلا توقيت نفسه فيه ماذا؟ تضييق، أنه إذا أراد أن يطلق أولا يسأل هل هي حائض؟ طيب لا، هل أنا جامعت في هذا الطهر؟ فإذا كان جامعها خلاص قل أصبر، وهذه المدة لما تطول ممكن إيش يترك الطلاق. إيه صحيح، يعني نعم يجهلون يعني هذا الحكم، سبحان الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.